السلام عليكم ورحمة الله. بنكمل الليلة حلقة الأمس اللي أنهاها فضيلة مفتي الديار المصرية وقال إن الخطاب الديني هو الطريق إلى النهضة. وعشان نوصل للنهضة لازم نسأل الأول هي إيه عثرات الخطاب الديني؟ هو تطوير الخطاب الديني زي ما بيقول بعض دعاة التيار السلفي إنها دعوة ماكرة للتسهيلات للتسهيل والتجاوز عن ما أمر به الشرع. هل يمكن تطوير خطاب ديني ونحن لدينا انقسامات أساسا في المؤسسات الدينية في مصر؟ أسئلة كثيرة لا علاقة بالخطاب الديني، ربنا يسهل والحلقة تستطيع أن تستوعب ده. معي ضيفي الكريمين فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة، أهلا وسهلا.
أهلا بيه.
وفضيلة الداعية الإسلامي الحبيب علي جفري، أهلا وسهلا.
حياك الله.
أهلا وسهلا. حضرتك وصلت للنهضة أو ربطتها بالنهضة مباشرة، طب هل تسمح لي بأن نؤصل لأزمة الخطاب الديني في جمل؟ أنا أعرف أن الأمر كبير يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، سيدنا صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لأمتي أمر دينها. فمن يدعي أنه ليس هناك تجديد ولا هناك خطاب ولا هناك محاولات للإحياء وللنهضة ولكل هذه الألفاظ التي استعملها المسلمون عبر التاريخ فهو مخطئ. النبي لما قال ذلك ألف المؤلفون في من الذي جدد، ورأوا أن كل إضافة في وصل الدين بالدنيا ووصل الدين بأهدافه العليا عبادة الله عمارة الأرض تزكية النفس إنما هو يعد نوعا من التجديد. فقالوا أول مجدد عمر بن عبد العزيز، وثاني مجدد الإمام الشافعي لأنه وضع أصول الفقه، وثالث مجدد الإمام الأشعري لأنه صاغ العقيدة في مقابلة كل المخالفين في العالم. هذه الصياغة التي عليها جماهير الأمة من أهل مصر اشرب الصافي، وأخذوا يعدون من المجدد. حتى جاء الإمام الغزالي بكتابه الماتع إحياء علوم الدين، وانظر إلى دلالة اللفظ إحياء علوم الدين، وهل علوم الدين قد ماتت؟ لا، ليس هكذا. هو يريد أن يخرج الناس من العادة إلى العبادة، هو يريد أن يجدد مرة أخرى الخطاب الديني بما يتواءم مع مقتضيات عصره وهكذا.
ونحن في القرن 15 الهجري.
نعم.
هو ده اللي الناس دلوقتي قاعدة تقول احنا واحنا بنتباهى، وحضرتك بتقيم وتقدر علماءنا زمان.
لا مش زمان، انا دلوقتي بقول ان انا عندي واحد زي احمد زويل اكتشف الفيمتو ثانية. اكتشفها ليه؟ لانه عمل حاجة في اللغة الانجليزية بيسموها ميثودولوجي، يعني منهجية باللغة العربية.
نعم.
المنهجية دي احنا شايفينها بعنينا في كل الكتب بتاعتنا لغاية دلوقتي. فاذا نحن نريد ان نجعل هذه المنهجية وسيلة للتفكير عند عموم الناس. جميل. حتى يحدث الابداع.
ومن يفعل ذلك؟ احمد زويل المبدع وجد منهجية في الغرب في اطار احنا لدينا المنهج والكتب وحطينه جنبنا ولم نتطور.
يبقى اذن بنرجع الى التعليم وبنقول يا جماعة نحن نحتاج الى التعليم، وبدون تعليم فليست هناك نهضة.
والذي يعلم هو عالم الدين، والذي يعلم قيمة المنهجية هم علماء
عالم
الدين.
عالم الدين وعالم الدنيا كله تحت
نعم
التفكير المستقيم. إذا فكرنا تفكيرا مستقيما فسوف يستطيع عالم الطب وعالم الفيزياء وعالم الكيمياء وعالم كذا وكذا هيستطيع أن يقدم للبشرية ويستطيع أن يشارك بنا في الحضارة الإنسانية.
طيب أنا سؤال اتفضل
يعني بناء على كلام مولانا، والكلام هذا يعني أرجو أن يكون محل ليس فقط لحلقة متسعة، بل ينبغي أن يكون برنامجا. أقترح على الهواء عليك أن يكون مع سماحة المفتي في رسم معامل العالم المنهجية، لكن أريد أن أربط هذا بواقعنا اليوم.
نعم.
أود أن أسأل سيدي سماحة المفتي فضيلة المفتي، تعلمنا منكم من أشياخنا بأن التدين الإيمان الذي كان في قلب أسلافنا المتقدمين كان هو الدافع إلى الإبداع في شؤون الحياة، فاختراع الجبر، اختراع الفلك، تطوير علم الفلك، مختلف نواحي التقدم النهضوي الإبداعي التقني والأدبي والفكري المسلمون وصلوا إليه بسبب أنهم كانوا حريصين على دينهم، أرادوا أن يخدموا حريث مثلا فاشتغلوا في علم الرياضيات وأبدعوا وصار العالم اليوم على عليهم فيها، أرادوا أن يضبطوا القبلة في الصلاة فاخترعوا البوصلة إلى آخر ذلك. كيف تحولت وكيف نعالج هذه المشكلة؟ كيف تحولت النظرة إلى الاتصال بالدين على أن أحد ثماره في الدنيا أنه يورث الإبداع والتقدم التقني والتجاري والفكري والمنهجي، ثم تحول إلى العكس، أصبح اليوم النظر إلى التدين على أنه حاجز. وبالفعل أنا يمكن أن أنصف من ينظرون هذه النظرة أن الكثير من الخطاب الإسلامي اليوم بالفعل يشعر المستمع أنه يحجز عن مسألة التقدم والتطور.
هحكي لحضرتك وللمشاهدين حكاية، والحكاية دي أن عندنا مدرسة اسمها مدرسة الرازي، كان مدرسة البيضاوي، البيضاوي جه بعد الرازي وعرفوا أصول الفقه، وبيعرفوا أصول الفقه بأنها معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة من هذه المصادر وحال المستفيد. فأصبح الآن أصول الفقه ثلاث حتت، ولذلك سموه أصول مش أصل. إيه هي؟ معرفة المصادر، بنقول المصدر بتاع الكتاب والسنة، ومعرفة كيفية الاستفادة منها، وإيه هي شروط الباحث الذي يستطيع أن يخرج لنا الكنوز من هذه المصادر. روجرز بيكون الكبير الذي كتب في المنهج العلمي كان يعرف العربية وعرف هذا، فتكلم عن المنهج العلمي بهذه الثلاثة الأشياء: المصادر، طرق البحث، شروط الباحث، وجعل دي هي الأساس بتاع البحث العلمي. حاجة غريبة جدا أن أجد هذا التوافق ما بين روجرز بيكون وما بين رازي
سبقوه إلى ذلك.
أنا عايز أقول إن إحنا لو استقام فكرنا هنبدع، هنجيب حاجة ما كانتش موجودة ولا نعرفها دلوقتي، إزاي نطور، إزاي نتقدم، إزاي كذا. طيب هو الجدع ده مش راضي يبدع ليه بالرغم انه طول عمره بيبدع؟ لان اللغة اصيبت في مقتل.
حضرتك بترجعنا وبترد اشياء كثيرة الى اللغة.
ما هي اللغة؟ لما استقامت عند الغرب واصبحت لغة قوية وبيفكر فيها وتعمق فيها وفهم بعمق كل حاجة، ابدع. يعني
نتكلم عن اللغة، يعني اللغة العربية المنطوقة، ولكن
والكلمات.
نتحدث
نعم. أنا بتكلم عن الفكر المستقيم اللي بيشترط أن تكون فيه لغة مستقيم.
نعم.
فده أهمية تمسكنا باللغة العربية، ولازم نطورها ولازم نقويها ولازم نعيشها إلى آخره. هقول لك حاجة، في أمريكا في سلسلة مكونة من 250 كتاب، السلسلة دي اسمها فور ضم. ضم يعني المغفل او الساذج، او مثلا يعني اللي هو مش عارف حاجة، يعني او ممكن نخليها بالبلدي كده في المصري العبيط. ضم السلسلة دي للعبيط. عبيط في ايه بقى؟ في كل حاجة، في السباكة وفي النجارة وفي لعب الكوتشينة وفي الصواريخ وفي كذا وكذا وكذا.
250 مجلد،
250 عنوان. انت عايز تعرف ايه؟ عايز اعرف اصلح السباكة ازاي ولا قوم يجيب لك السباكة للمغفلين، الكوتشينة للمغفلين، اي حاجة للمغفلين تمسك. فبيشرح لك من الاول خالص لغاية ما يخليك فاهم بعمق. لازم تفهم بعمق. طب امتى تفهم بعمق؟ لما تتلقى صح. طب امتى تتلقى صح؟ لما اللغة تبقى صحيحة. فهي الحكاية كده، ان الفهم الصحيح، ان التفكير المستقيم هو اللي خرجنا من ورطتنا. اذا ما فهمناش بعمق ما احناش مبدعين ومش هنبدع.
سيدي
لازم نتعلم.
سيدي العالم الجليل اسمح لي يعني يعني اسخن شويه.
اتفضل. يا ريت.
اللي قاعدين يتفرجوا علينا هيبقوا حاسين ان الكلام اللي حضرتك بتقوله مهم قوي، وبرغم اهميه الكلام وسافهم وسافهم غيري، ولكن هناك شريحه كبيره من اللي بتقعد قدام التلفزيون وبتقول الله المفتي موجود وجنبه الحبيب علي الجفري، هفهم بقى واسمع. لو خرجنا لزملائي اللي قاعدين في الاستوديو هجد فيها مجموعه كبيره يعني مقدرين وحاسين بالكلام بس مش فاهمين، يعني مش هيخرجوا يعملوا حاجه، يعني مش هيروح يدور على 250 مجلد عندي.
وحضرتك مش هيعمل كده.
وحضرتك كنت بتستشهد لي الكتب دي موجوده في امريكا.
صحيح.
واللي بيطلع لي
يعني. امريكا دي اللي طلعت القمر ونزلت
بالظبط، ما هم قاعدين يطلعوا واحنا بننزل.
لا انا اقول لك امتى بقى نعمل زيهم؟ لما نوصل التعليم. انا عايز كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي تعرف اهميه التعليم، وتعرف بالذات اهميه اللغه في التعليم.
حضرتك هتوصلني بس لقضية التعريب في العلم تحديدا وفي القضايا العلمية شديدة التعقيد.
طب خلينا قبل كده قبل كده، هل في حد ينكر وضعية الصين الآن على الخريطة؟
لا خالص.
طيب الصين ما غيرتش الصينية بتاعتها إلى أي لغة تانية؟
هي ما غيرتهاش، هي ما بس بيقولنا هنا الصينيين بيتكلموا عربي لبلب وبيسافروا أمريكا ومسيطرين على الصناعة بتاعتها وبيتكلموا
اللغة للاستعمال.
نعم. تسويق أصبح.
وليس نعم. اللغة للتفكير. لما هو عايز يعيش في اللغة للتفكير هو ما غيرش.
فكر بالصيني.
فكر بالصيني. نعم. فأبدع. فأنا عايز أقول يا جماعة إحنا مصريين ودلوقتي في عصر جديد وفي مستقبل واعد، هيا بنا نهتم بالتعليم. فأنا مصر بمكانتها ومكانها وشخصيتها وموقعها أظن أنها لو اهتمت بالتعليم العشر سنوات القادمة، ولو اهتمت بداية هذا التعليم باللغة العربية، هو ده تجديد الخطاب الديني، هو ده لما الكلام بتاعي ده يبقى رأي عام ويقتنع به الناس ويفهموا الناس. لأن أنا رعبت دلوقتي من أنك أنت بتقول في كثير من الناس مش هتفهموا. لا دي حاجة بسيطة جدا يا جماعة، صمموا خلوها أولوية الاهتمام باللغة العربية، لأنه هو ده اللي هيوصلنا الأمر، وهو ده اللي هيمكننا في المشاركة في الحضارة الإنسانية، وهو ده اللي هيسبب لنا الرفاهة، وهو ده اللي هيسبب لنا التمسك بالدين.
أنا هطلع فاصل بسؤال.
شوف.
برضو السادة المشاهدين اللي أنا عامل حسابهم وحريص عليهم عشان أوصل لهم هذا العلم الغزير هيقولوا لي طب إذا كان أحد علماء الأمة ومفتي الديار المصرية نتحدث عن كل هذا له علاقة بالخطاب الديني، طب هو الخطاب الديني عامل ايه عند في الازهر الشريف، في خريج الازهر الشريف؟ هو احنا اللي بنشوفهم عتاف اللغة اذا كان بيت اللغة وبيت القرآن الذي يرعاه ويفسره ويترجمه ويتواصل مع الناس لديها ازمة؟ فاذا كانت الازمة هنا عايزين نعمم ونقول الشعب يريد اللغة العربية، مسألة صعبة جدا. هنطلع فاصل وارجع كده. اهلا وسهلا بحضراتكم. كنت قبل الفاصل بسأل فضيلة المفتي ان الناس هتقول هذا بيت العلم الازهر الشريف، يعني طب علماءه بيعملوا ايه؟ ايضا الخطاب الديني، ودي مسألة مهمة جدا لان لا علاقة بعلماء الازهر اللي بيعتلوا المنابر. انا ولادي بتخانق معهم عشان ينزلوا الصلاة بدري، صلاة الجمعة بدري، فيقولوا يا بابا ما بيقول نفس الكلام وكلام كتير ما بنفهموش، حتى الدعاء في كل جمعة هو نفس الدعاء، يعني نفس الكلام القديم قوي، احنا بنحس ان احنا بندخل عالم تاني ونخرج للحياة تانية خالص، وهم محفوظين محفوظين، فروحت الاول زي روحت الاخر. هذه ليست مشكلة ابنائي، يعني جيل كامل وابناء كثر بيروحوا الجامع، الخطاب الديني والخطاب في المسجد اللي انا رايح له كي استزيد وكي احافظ على لغتي وكي اصنع منهجية للتفكير لا يعتمد هذه الرؤية.
نعم، هو في الحقيقة في مشكلة، وهو ان العصر يتسارع بسرعة اكثر من سرعة تغيير الشيوخ لانفسهم.
نعم.
اللي انا ملاحظه من سنتين او ثلاثة هو ان هناك تطورا ما واهتماما ما بين شباب الدعاء. بقوا يعرفوا يدخلوا على النت، بقوا يعرفوا يعملوا صفحة فيسبوك وكذا إلى آخره. الكلام ده كان لا يمكن أن نتصوره في جيل مشايخنا. إحنا كنا بنقول على القاهرة أنها صاحبة 1000 مئذنة، النهاردة فيها 4500 مئذنة. يعني
في القاهرة فقط،
في القاهرة فقط 120 ألف مسجد في بر مصر، 120 ألف مسجد،
تتطلب 120 ألف إمام و120
ألف خطيب. بعدين احنا محتاجين ان يكونوا خطباء مفوهين عرفوا انهم يخاطبوا الشباب علشان ما ينزلش متأخر. الوزارة بتعد على قد اللي تقدر عليه، فبتعد فإذ بيها فقط 45 ألف. فأنا عندي 45 ألف خطيب من الأوقاف، وعندي 5 هم ضمين 110، يبقى 65 ألف من غير الأوقاف. فدي
الأوقاف صار أقل من النصف،
أقل من النصف.
نعم.
وعلشان أنا أدرأ هذه الفجوة العددية، إحنا لسه ما تكلمناش في
المحتوى.
بيعمل في وزارة الأوقاف اختبار. فالاختبار الخطاب عايزة كفاءة.
طبعا.
الكفاءة مش موجودة عند كل عالم حتى. يعني كثير من علمائنا وأفاضلنا وكان ما يعرفش يخطب.
نعم.
لأن دي قدرة كفاءة. مش كل واحد يعرف يخطب. فبينجح 1500 واحد في السنة. علشان أعمل 60 ألف معناه أن أنا عايز 40 سنة. إذن أنا في مشكلة لازم نفكر فيها. طب نفكر، طب كيف نتواصل مع الشباب؟ ففكرنا قلنا طيب نتواصل مع الشباب عن طريق الفيسبوك وعن طريق التويتر وعن طريق اليوتيوب وعن طريق المواقع. فبدأنا ننشئ مواقع ويوتيوب وفيسبوك وكل حاجة، وبدأنا نتخير 50 خطيب مفوه فعلا شغالين ونسجل لهم، نسجل لهم خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة دي ننزلها على اليوتيوب. أنا بحاول أسجل الـ50، فبلاقي إن 20 فيهم الموضوعات بتاعتهم مش جذابة وما هيش، لكن 30 منهم كده. فباخد الـ30 دول وبنزلهم على اليوتيوب في خلال الأسبوع. طب 30 على 7 أيام يبقى كل يوم هياخد لي 4. يبقى إذن أنا أعمل كده. طب ما أنا دلوقتي الـ4 ما فيش ناس قاعدة، فيبقى ممكن أكرر.
نعم.
فجيب ده مرة الصبح وده مرة بالليل ومرة كذا إلى آخره. فلما الأولاد هيتعودوا على كده هيدخل وهيشوف الخطيب ده مين وهيروح له، أو الخطيب يجيله. فنعمل جدول بحيث نلفف الـ50 دول بحيث أنه يبقى فيه فورة تستغل الاتصالات والمواصلات، ويبقى في اتصال حقيقي مع الشباب، ويبقى في كده. طب الـ30 وهم بيتكلموا يجيبوا منين الموضوعات؟ فلازم نشوف الموضوعات الجذابة الثائرة. فروحنا عاملين ما يسمى بالمكتب الفني.
نعم.
وفي المكتب الفني والمرصد، المرصد يرصد أحوال الإعلام في أسبوع ويطلع لنا بـ3-4 موضوعات، نديهم للمكتب الفني فيعد المادة بتاعتهم، فيديهم للـ50 إمام علشان يشتغلوا. والـ50 بقوا 150 و150 إمام، بس أصل هم بقى مش هيبقوا 150 إمام، دول هيبقوا ملايين، لأن السامع ليهم هيبقى
طبعا. بل حتى الخطباء الذين يجدون تحرجا في مستوى أدائهم سيستفيدون من هذه الخطب
هكذا. وهيبنى شيئا فشيئا، لأنه نستطيع أن احنا نقول أنه في حلنا مشكلة من 1000 مشكلة، لكن بطريقة تعودنا على التفكير وتعودنا على النهضة.
هو أنا الوقت انتهى، هل ترى فضلتك وترى فضلتك
احنا بحاجة إلى حلقة حول دار الإفتاء؟
الخطاب الديني ما هو في جزء لسه دار الإفتاء، بس أنا عندي لسه بعض الأسئلة، فهل تسمح لنا بالتجاوز وأن تكون لنا حلقة أخرى في هذا الأمر؟
أنا أرحب بهذا،
مش هقعد من على مش هقوم منها، بس أنا خدت تسجيل في البداية خالص أن حضرتك بتحبيني، فمش هتزعل مني خلاص يعني.
لا
بحب. خلاص أنا معايا وثيقة رسمية.
وأنت تشعر بهذا؟
طبعا طبعا.
أهلا وسهلا،
شكرا. غدا حلقة جديدة سنكمل مع الخطاب الديني.